نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا من سفر أخبار الأيام الثاني من الكتاب المقدس. هذه الدراسة صديقي هي من إعداد القس تشاك سميث، ويقدمها لنا زميلنا سامح سمير. في الحلقة السابقة استعرض القس تشاك بعض الأحداث المهمة في حياة الملك يهوشافاط، وتناول صلاته التي تضرع فيها إلى الله العلي ليعينه على أعدائه، والكيفية التي استجاب بها الرب بشكل مميز. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف نتناول حقبة يهورام بن يهوشافاط الذي كان أحد أشر الملوك، خلافا لأبيه يهوشافاط الذي كان أحد الملوك الصالحين على يهوذا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر أخبار الأيام الثاني، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من الأصحاح 21 والأعداد من الأول إلى السادس، وجاء فيها: واضطجع يهوشافاط مع آبائه، فدفن مع آبائه في مدينة داود، وملك يهورام ابنه عوضا عنه. وكان له إخوة بنو يهوشافاط: عزريا ويحيئيل وزكريا وعزرياهو وميخائيل وشفطيا، كل هؤلاء بنو يهوشافاط ملك إسرائيل. أعطاهم أبوهم عطايا كثيرة من فضة وذهب وتحف مع مدن حصينة في يهوذا، وأما المملكة فأعطاها ليهورام لأنه البكر. فقام يهورام على مملكة أبيه وتشدد وقتل جميع إخوته بالسيف، وأيضا بعضا من رؤساء إسرائيل. كان يهورام ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين في أورشليم، وسار في طريق ملوك إسرائيل كما فعل بيت أخآب، لأن بنت أخآب كانت له امرأة وعمل الشر في عيني الرب. نرى هنا أن البلية أصابت بيت يهوشافاط بعد موته، وذلك نتيجة تحالفه مع ملوك المملكة الشمالية. فيبدو أنه في إحدى زياراته إلى هناك اصطحب معه ابنه البكر يهورام الذي رأى عثلي ابنة أخآب وإيزابل ووقع في غرامها. ونظرا إلى أن يهوشافاط كان يسعى إلى إقامة حلف مع أخآب، فقد رتب لزواج ابنه يهورام بابنة أخآب وإيزابل. ومن الواضح يا أحبائي أن تأثير عثلية في يهورام كان كتأثير إيزابل في أخآب، وكان تأثيرا شريرا امتد إلى المملكة كلها. ربما كان يهوشافاط يقول في نفسه إنه سيزور أخآب، وهو واثق بأن الشر الذي هناك لن يؤثر فيه، لأنه يعرف الكيفية التي ينبغي بها أن يتصرف مع الأمور التي قد تظهر أمامه. غير أن التأثير الشرير أصاب ابنه الذي كان برفقته والذي تأثر جدا بفعل هذه العلاقة البغيضة. لذا علينا أن نكون حريصين يا أحبائي بشأن العلاقات التي ننميها، وذلك ليس فقط من أجل أنفسنا بل أيضا من أجل عائلاتنا. فلو كنا قادرين على التعامل مع الشر ورفضه فقد تكون له آثار مدمرة في أفراد عائلتنا الذين لا يستطيعون التعامل بحكمة وحرص مع مثل تلك الضغوط. فلو أن يهوشافاط لم يصعد أصلا ساعيا إلى مصاهرة أخآب وإقامة علاقات جيدة بالمملكة الشمالية لما قابل ابنه يهورام عثلية الشريرة ولا تزوجها، ولما كان محتملا أن يصل الأمر إلى أن يقتل يهورام إخوته بعد أن نال عرش المملكة بوصفه الابن البكر. فمن الواضح يا أحبائي أنه وقع تحت تأثير شرير من زوجته عثلية، والتي كان لها أيضا تأثير شرير في مملكة يهوذا كلها على مدى السنوات اللاحقة. ونتابع ما جرى بعد ذلك في العدد السابع من الأصحاح 21، وجاء فيه: ولم يشأ الرب أن يبيد بيت داود لأجل العهد الذي قطعه مع داود، ولأنه قال إنه يعطيه وبنيه سراجا كل الأيام. ورغم أن حكم الملك يهورام يا أحبائي كان 8 سنوات فقط، فقد عصى عليه الأدوميون ونصبوا لأنفسهم ملكا عليهم، كما عصت عليه لبنة أيضا، وكل ذلك لأنه ترك الرب إلهه. ونواصل مجريات الأحداث في الأعداد من 12 إلى 15 من الأصحاح 21، وجاء فيها: وأتت إليه كتابة من إلي النبي تقول: هكذا قال الرب إله داود أبيك، من أجل أنك لم تسلك في طريق يهوشافاط أبيك وطرق آسى ملك يهوذا، بل سلكت في طرق ملوك إسرائيل، وجعلت يهوذا وسكان أورشليم يزنون كزنا بيت أخآب، وقتلت أيضا إخوتك من بيت أبيك الذين هم أفضل منك. هو ذا يضرب الرب شعبك وبنيك ونساءك وكل مالك ضربة عظيمة، وإياك بأمراض كثيرة بداء أمعائك حتى تخرج أمعاؤك بسبب المرض يوما فيوما. إذن مستمعي الكرام، كانت تلك رسالة من الله العلي إلى يهورام على فم النبي العظيم إيليا، وجاء فيها أن يهورام سيموت موتا بطيئا بمرض في أحشائه، وسبب ذلك المرض هو شره. فمات يهورام في عمر صغير نسبيا، حيث كان في 40 من عمره تقريبا. ونستمر في تأملاتنا مستمعي الكرام في العددين 16 و17 من الأصحاح 21، وجاء فيهما: وأهاج الرب على يهورام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين، فصعدوا إلى يهوذا وافتتحوها، وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه ونسائه أيضا، ولم يبقى له ابن إلا يهوآحاز أصغر بنيه. فبحسب ما قرأناه مستمعي الكرام، صعد الفلسطينيون والعرب على أورشليم وهاجموها، وعن ذلك أن المملكة انهارت بشدة على عهد يهورام الذي دام 8 سنوات فقط، حيث رأينا عصيان الأدوميين ومنطقة لبنة. والآن نرى الفلسطينيين والعرب يصعدون على أورشليم وينهبون كل شيء ويسبون نساء يهورام وأبناءه ما عدا ابنه الأصغر يهوآحاز. ونواصل الأحداث التالية في الأعداد من 18 إلى 20 من الأصحاح 21، وجاء فيها: وبعد هذا كله ضربه الرب في أمعائه بمرض ليس له شفاء، وكان من يوم إلى يوم وحسب ذهاب المدة عند نهاية 2 سنين أن أمعاءه خرجت بسبب مرضه، فمات بأمراض ردية، ولم يعمل له شعبه حريقة كحريقة آبائه. كان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 سنين في أورشليم، وذهب غير مأسوف عليه، ودفنوه في مدينة داود، ولكن ليس في قبور الملوك. ومع أن العادات كانت تقتضي في ذلك الوقت أن يحزن الناس وينوحون على موت الملك، وأن يسهروا مضرمين نيرانا حزنا عليه، فإن ذلك لم يحدث مع يهورام، بل مات غير مأسوف عليه مع أنه كان في سن 40 من عمره. فمن الواضح مستمعي الكرام أنه كان ملكا شريرا وأثر شره سلبا في حياة الناس. لننتقل الآن إلى الأصحاح 22 والعددين 1 و2 منه، وجاء فيهما: وملك سكان أورشليم أخزي ابنه الأصغر عوضا عنه، لأن جميع الأولين قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب إلى المحلة. فملك أخزي بن يهورام ملك يهوذا، كان أخزي ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمه عثليا بنت عمري. أخزي ويهو أحاز هما اسمان للشخص نفسه مستمعية، وكانت أمه عثليا بنت أخآب بن عمري. إذن كان عمري هو جد عثليا وأباها المباشر، وهذا أسلوب متبع عند اليهود في العهد القديم، كأن نقول إن المسيح هو ابن داود، أي أن داود هو أحد أجداد المسيح. وبالمثل فعندما نقول إن عثليا هي ابنة عمري فهذا يعني أنها من نسله. ونتابع المجريات التالية في الأعداد من 3 إلى 5 من الأصحاح 22، وجاء فيها: وهو أيضا سلك في طرق بيت أخآب، لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر، فعمل الشر في عيني الرب مثل بيت أخآب، لأنهم كانوا له مشيرين بعد وفاة أبيه لإبادته، فسلك بمشورتهم وذهب مع يهورام بن أخآب ملك إسرائيل لمحاربة حزائيل ملك أرام في راموت جلعاد، وضرب الأراميون يورام. نرى مستمعي الأحباء أن أخزي تابع مسلسل علاقاته ببيت أخآب، حيث كان على علاقة جيدة بخاله يورام بن أخآب، ولما خرج يورام لمحاربة الأراميين أصيب في المعركة، فصعد أخزي ليزوره، وفي تلك الأثناء عصى ياهو على يورام، حيث أتى إليه وقتله لما كان على فراش المرض. ولما وجد ياهو أخزي هناك أيضا انقض عليه وقتله، ودفن أخزي في أراضي المملكة الشمالية، ولم يؤت به إلى أورشليم ليدفن هناك. ولما سمعت عثليا أن ابنها أخزي مات، استولت على عرش المملكة الجنوبية، وأمرت فورا بقتل كل النسل الملكي لئلا يكون هناك مطالب بعرش المملكة. لكن إحدى المربيات أخذت طفلا صغيرا من النسل الملكي لتحميه من الموت، وذهبت به ووضعته عند يهويداع الكاهن، فتربى الطفل الصغير في الهيكل وكان يدعى يؤاش. وفي الأصحاح 23 نرى الطفل يؤاش الذي نجا من سيف عثليا وقد صار في 7 من العمر. وهنا دعا يهويداع الكاهن بعضا من قادة الجيش ورؤساء الشعب، واستحلفهم بأن يكتموا السر الذي سيشاركهم به، ثم أخرج لهم يؤاش وأخبرهم بأنه من نسل الملك داود، لأن الله وعد ألا ينقطع جالس على عرش الملك داود. وبعد ذلك أكد يهويداع للقادة الحاضرين أن عثليا الجالسة على عرش المملكة ليست من نسل داود، ثم أعلن أنه يريد معونة القادة لإعادة يؤاش إلى عرش الملك داود. وهكذا وضع يهويداع الكاهن خطته بأن ينقسم الحرس 3 فرق، تنتشر إحداها خارج المدينة والثانية على بوابات المدينة، ومهمتها أن تمنع دخول أي شخص عبر البوابات، بينما تكون الفرقة الثالثة في الهيكل حيث سيعلن يؤاش ملكا وسيكونون حوله لحمايته. وبعد الانتهاء من وضع الخطة وضعوا تاجا على رأس يؤاش الصغير، ثم راحوا ينادون مسرورين وهاتفين بحياة الملك، لأن الرب أعاد ملكا إلى عرش داود. ولما سمعت عثليا ذلك الهتاف من الشعب وحديثهم بشأن ملك جديد، نزلت سريعا إلى الهيكل ورأت يؤاش الصغير هناك وكان على رأسه التاج، فراحت تصيح أن هناك خيانة. وهنا أمر الكاهن يهويداع بأن تؤخذ وتقتل خارج الهيكل، فأخذت خارجا وقتلت بالسيف. وهكذا ملك يؤاش وهو لا يزال في سن 7. في واقع الأمر مستمعية، لم يكن يؤاش سوى ملك شكلي، إذ كانت السلطة الفعلية في يد يهويداع الكاهن، وكان لهذا الكاهن التقي تأثير بالغ في يؤاش الصغير حيث رباه منذ أن كان رضيعا. وهكذا انطلقت في عهد يؤاش نهضة روحية، وبدأت تلك النهضة لما تخلصوا من عفلية وكهانة البعل وكل ما يرتبط بهذه العبادة الوثنية التي يبغضها الرب. ونتابع ما جرى بعد ذلك في العدد 16 من الأصحاح 23، ونقرأ فيه: فقطع يهويداع عهدا بينه وبين كل الشعب وبين الملك أن يكونوا شعبا للرب. بكلمات أخرى يا أحبائي، قطع الكاهن عهدا أن يرجع الجميع إلى الرب ويكون شعبا له. وعند ذلك تحرك الناس إلى هيكل البعل وحطموه، وقتلوا ما تبقى من كهنة البعل على مذبح ذلك الوثن البغيض. بعد ذلك أعيد النظام الكهنوتي إلى أورشليم، وعادت عبادة الرب الحي في الهيكل من جديد، لأن أبناء عفلية الخبيثة كانوا قد هدموا بيت الرب وجعلوا كل أقداس الهيكل لعبادة البعل. وهكذا أعاد الشعب ترميم الهيكل ليكون صالحا للعبادة كما ينبغي أن يكون. بعد ذلك أمرهم الملك يؤاش أن يجمعوا تبرعات من كل المناطق لإصلاح الهيكل، وطلب إلى الكهنة أن يبادروا بالتبرع، لكن الكهنة لم يكونوا قدوة للناس ولم يتبرعوا. وعندها نادى الملك يؤاش الكاهن يهويداع وقال له إنه أمر بإعادة ترميم الهيكل، فلماذا لم يجمع الكهنة المال؟ وعندها عمل يؤاش صندوقا ووضعه في الهيكل، وأمر كل الناس في يهوذا أن يضعوا فيه العشور المطلوبة بحسب شريعة موسى. وهكذا يا أحبائي، جاء الناس وبدأوا يضعون عشورهم وتقديماتهم، وخصصت تلك الأموال لعمليات ترميم الهيكل وإعادة بنائه. وما إن بدأت الأموال تزداد حتى بدأ العمال المهرة في العمل في الهيكل. نواصل الآن تأملاتنا في الأعداد من 15 إلى 19 من الأصحاح 24، وجاء فيها: وشاخ يهويداع وشبع من الأيام ومات، كان ابن 130 سنة عند وفاته، فدفنوه في مدينة داود مع الملوك، لأنه عمل خيرا في إسرائيل ومع الله وبيته. وبعد موت يهويداع جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك، حينئذ سمع الملك لهم، وتركوا بيت الرب إله آبائهم وعبدوا السواري والأصنام، فكان غضب على يهوذا وأورشليم لأجل إثمهم هذا، وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب، وأشهدوا عليهم فلم يصغوا. إذن مستمعية، بعد أن مات يهويداع الكاهن شيخا شبعان أيام، راح يؤاش والشعب العبراني ينحرفون عن عبادة الرب الحي، فغضب الرب عليهم لكنه أمهلهم وأرسل إليهم أنبياء لكنهم لم يصغوا لأحد. ونواصل مجريات الأحداث في الأعداد من 20 إلى 22، وجاء فيها: ولبس روح الله زكريا ابن يهويداع الكاهن، فوقف فوق الشعب وقال لهم: هكذا يقول الله، لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب قد ترككم. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب. ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويداع أبوه معه، بل قتل ابنه، وعند موته قال: الرب ينظر ويطالب. وهكذا قتل زكريا ابن يهويداع. وربما يكون زكريا قد تربى مع يؤاش لما كان يهويداع يهتم بيؤاش، لكن يؤاش يا أحبائي نسي المعروف، بل نسي جذور إيمانه بعد أن ابتعد عن الرب القدوس. والمثير للاهتمام هو أن اليهود باتوا بعد ذلك يعبدون آباءهم في نوع من عبادة الأسلاف، وقد تطور ذلك الشكل من العبادة بعد سنوات من ذلك الزمن بينهم. ولما كان يسوع يتحدث إليهم كانوا يكررون باستمرار تعبير آباؤنا قالوا لنا، وكأن آباءهم كانوا أتقياء وأبرار. وفي أحد الأيام قال لهم يسوع صراحة إن آباءهم كانوا قتلة أنبياء، فبينما كانوا هم يفتخرون بآبائهم كان أولئك الآباء في الواقع يقتلون الأنبياء الذين أرسلهم الرب العلي ليحذرهم من قساوتهم وكبريائهم. وفي هذا المقطع نرى النبي زكريا بن يهويداع الكاهن الأمين الذي اهتم بيؤاش في صغره، غير أن يؤاش نسي المعروف وابتعد عن الله القدوس ووافق على قتل زكريا بن يهويداع. وكانت نتيجة هذا الابتعاد عن الرب أن الله العادل سمح للأراميين بأن يصعدوا على يهوذا وأورشليم وسلم المملكة ليد الأراميين. ورغم أن جيش الأراميين الذي صعد على أورشليم لم يكن كبيرا، فقد سمح الرب بأن تسقط المملكة في يدهم بسبب خطية العبرانيين أمام الرب. وصلنا الآن مستمعي الأعزاء إلى العدد 25 من الأصحاح 24، وهو يصف موت يؤاش الذي كان مريضا وتآمر عليه عبيده وقتلوه على فراشه.
رأينا في هذه الحلقة مثالا واضحا على ملوك يهوذا الذين لم يزدهروا لأنهم ظلوا يعصون الله القدوس، كما يتضح أن الرب إله غيور على اسمه المهوب فلا يرضى أن يعبد إلى جانب آلهة زائفة، لأن اسمه العظيم وحده يستحق الإكرام. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيشارك القس تشاك معنا عن المعركة التي دارت ما بين المملكتين الشمالية والجنوبية لما كانت المملكة الجنوبية تحت حكم الملك أمصيا.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تكرم الله القدوس بشفتيك وبقلبك النقي أيضا، ونصلي كذلك أن تزداد معرفة في كلمة الله النافعة لحياتك، كما نصلي أخيرا أن تثبت ناظريك على عرش الآب مصدقا أن لك من هناك عونا في حينه. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.